والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. من الموارد الخارجة عن القدر المتيقن في جريان القاعدة هو مورد جريانها فيما إذا شك ذو اليد في ملكية ما تحت يده، فإن هذا المورد قد وقع فيه البحث بالنسبة إلى جريان القاعدة في حق نفسه أو عدمه، وذلك لأن القدر المتيقن من جريان القاعدة هو جريانها فيما إذا شك غير ذو اليد في ملكية صاحب اليد لما تحت يده، بحيث يكون غير ذي اليد مدعيا للملكية، فإن هذا المورد هو المسلم في جريانها. وأما بالنسبة إلى صاحب اليد لو شك في ملكيته لما تحت يده من دون أن يكون هناك مدع غيره يدعي الملكية، فإن جريان القاعدة من قبل ذي اليد لإثبات ملكيته لما تحت يده فإنه قابل للنقاش والكلام. واضح؟ وين الكلام؟ إذ من المفترض في هذه الحالة أن يحصل له العلم الوجداني لتملك ما في يده. وكيف كان سواء قلنا بجريان القاعدة في الفرض المبحوث أو قلنا بعدم الجريان فإنه خارج عن القدر المتيقن من موارد جريان قاعدة اليد. من هنا وقع البحث في هذا الفرض، فنقول لابد من تحديد المختار في هذا الفرض، فنقول لابد لتحديد المختار في هذا الفرض من تحديد المبنى في حجية قاعدة اليد. فإذا قلنا بأن الدليل القائم على حجيتها هي السيرة العقلائية، فينبغي أن نقول بجريان القاعدة في هذا الفرض، وذلك لإمكان إحرازها فيه، خصوصا مع عدم وجود مدع بحسب الفرض، خصوصا مع عدم وجود مدع بحسب الفرض يزاحمه في ملكيته لما تحت يده، وذلك لكثرة تحقق هذا الشك من الشخص بأن ما تحت يده هو ملك له أم أنه ملك لغيره، قد استولى عليه إما غصبا سابقا وقد نسي فيما بعد، أو كان الاستيلاء عليه سهوا ولم يكن ملكا له، أو بدواعي أخرى. ففي هذه الحالة أن العقلاء يبنون على ملكيتهم لما تحت أيديهم ولا يعتنون بهذا الشك، وما ذلك إلا لبنائهم بأن اليد دليل على ملكية ما تحت يده، ولا تجدهم يفرقون بين كون الشاك غير ذي اليد أو نفس ذي اليد. هذا كله فيما إذا قلنا بأن الدليل القائم على حجية القاعدة هي السيرة العقلائية. إن قلت إن السيرة دليل لبي فإن القدر المتيقن في جريانها هو لو كان الشاك غير ذي اليد، لو كان الشاك غير ذي اليد. وأما فيما إذا كان نفس ذي اليد ففي هذه الحالة تكون خارجة عن القدر المتيقن لأنها مشكوكة الجريان فيه، فلا بد من الاقتصار بالقدر المتيقن. قلت أن الحالة المبحوث عنها ليست مشكوكة الخروج عن السيرة حتى يقتصر فيها بالقدر المتيقن، بل للسيرة موردان، مورد أوضح وهو فيما إذا كان الشاك غير ذي اليد، والمورد الآخر أقل وضوحا ولكنه واضح، ففي هذه الحالة تكون السيرة جارية لكلا الفرضين الأوضح والواضح. فلذا هنا بعد ما لا يمكن الاحتجاج بالاقتصار بالقدر المتيقن، لأنه هناك فيما إذا كان الفرد مشكوكا في الدخول، إحنا هنا ما عندنا شك في الدخول، ولكن عندنا موردين في جريان السيرة، المورد الأول الأوضح ولكن المورد الثاني لم يكن مشكوكا ولكن أقل وضوحا. واضح؟ وأما إذا قلنا بأن الدليل على حجية قاعدة اليد إنما هي الأخبار، فحينئذ للبحث في إطلاقها لهذا الفرض مجال. فهناك عدة روايات يمكن الاستدلال بها لجريان القاعدة لهذا الفرض، منها رواية مسعد بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب، وذلك مثل الثوب عليك قد اشتريته وهو سرقة، والمملوك عندك لعله حر قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهرا، وامرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى تستبين لك غير هذا أو يقوم أو تقوم به البينة. الوسائل آل البيت المجلد 17 الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الرابع. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية أن ظاهرها هو أن الشخص لو شك في ملكية ما تحت يده فإن اليد تكون أمارة على ملكيته له، وكما هو واضح أن موردها في شك نفس صاحب اليد بما في يده. ويمكن أن يرد عليها أو يرد على هذا التقريب عليه أن الرواية أجنبية عن قاعدة اليد أصلا، وإنما مفادها حلية مشتبه الحرمة حتى يثبت خلاف ذلك بالبينة أو العلم، فهي من الأخبار الدالة على البراءة، ولذا لم نذكرها في عداد الأخبار الدالة على القاعدة اليد عند ذكر المدرك للقاعدة. ولو سلمنا أنها تصلح للاستدلال على قاعدة اليد فإن مضمونها هو عدم الشك والحكم بالملكية فيما إذا شككنا بأن البائع الذي اشتري منه الثوب هل هو مالك لما يبيع أم لا، إذ يحتمل أن يكون قد سرقه أو غصبه من غيره، فإن الرواية تقول بأن يده يد البائع أمارة على ملكيته وليست بصدد ذكر الشك لو حصل لنفس صاحب اليد فيما هو بالنسبة إلى ما هو تحت يده. واضح؟ فإذا هذه الرواية لا يمكن الاستدلال بها لإثبات جريان القاعدة في هذا الفرض. ومنها رواية جميل بن صالح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل وجد في منزله دينارا، قال عليه السلام يدخل منزله غيره؟ قلت نعم كثير، قال عليه السلام هذا لقطة. قلت فرجل وجد في صندوقه دينارا، قال يدخل أحد يده في صندوقه أو يضع فيه شيئا؟ قلت لا، قال عليه السلام فهو له. الوسائل، البيت مجلد 25 باب 3 من كتاب اللقطة، الحديث 1. وتقريب الاستدلال بها أن الإمام عليه السلام حكم بأن الدينار لصاحب الصندوق مع كون شكه، نعم، مع كون الشاك هو نفسه، لقد شك في ما تحت يده من الصندوق، وما ذلك إلا لتحقق يده على الصندوق، لأنه حسب الفرض أنه لا يضع غيره فيه شيئا. فالرواية ظاهرة في جريان قاعدة اليد على الملكية حتى لو كان الشاك نفسه. وقد أورد السيد البجنردي عليها ما حاصله أن من المحتمل فيها أن الإمام إنما حكم بأن الدرهم له بعد السؤال عنه بأنه هل يدخل أحد يده في صندوقه أو يضع فيه شيئا، وبعد جوابه بالنفي حكم الإمام بأن الدرهم له من جهة حصول الاطمئنان نتيجة لعدم، نعم، إدخال أحد فيه غيره، من ناحية الاطمئنان وليست من ناحية قاعدة اليد. وكأن الإمام نبهه على أن احتمال كونه لغيره في الفرض وهم محض، فلا ربط للرواية بباب اليد، بل نفس هذا الاطمئنان معتبر سواء كانت هناك يد أم لا. ومما يؤكد أن منشأ حكم الإمام بكون الدرهم له هو الاطمئنان الحاصل وليس هو قاعدة اليد، أن الإمام عليه السلام سأل هل أن الصندوق يضع فيه غيره شيئا، ومقتضى ذلك أنه لو جاء الجواب بأن هناك من يضع فيه غيره لكان الحكم أنه لقطة كالصورة الأولى، مع تحقق عنوان اليد على الصندوق حتى مع فرض أن هناك غيره من يضع فيه شيئا. في كلا الفرضين لو فرضنا بأنه في هذا الصندوق غيره أيضا يضع شيئا فيه، اليد متحققة ولكن الحكم يختلف. واضح؟ الإمام عندما سأل السائل بالنسبة إلى هذا الدينار الذي وجده في الصندوق قال له غيره يضع شيئا فيه أم لا؟ قال لا يضع غيره، حصل له الاطمئنان فقال بأنه له. هسه لو فرضنا بأنه كان قال المجيب أجابه نعم غيره يضع شيئا فيه، لما قال بأنه له، لحكم بأنه لقطة، صحيح، لأنه مجهول المالك، مع تحقق العنوان في كلا الفرضين عنوان اليد، مما يفهم بأنه الأمر لم يكن دائرا مدارا، لم يكن ناشئا عن اليد، وإنما ناشئ الحكم ناشئ عن ماذا؟ عن الاطمئنان وعدم الاطمئنان. فإذا كان منشأ الحكم هو تحقق اليد فلا موجب للتفصيل بين الصورتين، لأن في كلا الصورتين عنوان اليد متحقق. نعم، عنوان اليد متحقق. فإذا كان منشأ الحكم هو تحقق اليد فلا موجب للتفصيل بين الصورتين، لأن في كلا الصورتين عنوان اليد متحقق، فالفرق يكون في الحكم بين الصورتين. أن الصورة الأولى، لأن هناك كثير من يدخل على الدار فلا يحصل الاطمئنان بأنه ملكه، لذا حكم بأنه لقطة. نعم، وأما في الفرض الثاني، لأنه لا أحد غيره يضع شيئا فيه فيتحقق الاطمئنان بأنه له وملكه، ولذا حكم الإمام بأنه له. وعلى هذا فلا ظهور للرواية في كون الحكم بملكية صاحب الصندوق للدينار، لا ظهور للرواية في كونه صاحب يد حتى يكون المنشأ من ناحية اليد. حتى نستظهر منها بأن قاعدة اليد جارية حتى فيما إذا شك الإنسان في ملكيته لما تحت يده. ومنها موثقة يونس بن يعقوب، والتي ورد فيها ومن استولى على شيء منه فهو له، بتقريب أن الإمام عليه السلام حكم بأن الاستيلاء هو تمام الموضوع للبناء على الملكية، فالرواية مطلقة من كون في مقابل ذي اليد مدعى يزاحمه أم لا، وسواء كان الشك من ناحية نفس ذي اليد أو هناك شخص آخر شك في ملكية صاحب اليد، فالرواية مطلقة من هذه الجهة. ولكن يمكن أن يرد عليه أن الظاهر من الرواية أن حكم الإمام عليه السلام بملكية المستولي في مقام المخاصمة، لأنه إذا تذكرون الرواية حصل نزاع بين أحد الزوجين مع الورثة. نعم، فإذا هي في مقام المخاصمة، فإنه عليه السلام كان بصدد بيان الوسائل المتعارفة عند العقلاء فيما إذا تخاصموا في ملكية شيء، فإنهم يجعلون الاستيلاء كاشفا عن الملكية الواقعية، فعلى هذا تكون الرواية واردة في الاعتماد على الاستيلاء لقطع النزاع بين المتخاصمين، فلا بد وأن يكون هناك خصم يدعي أن ما تحت يد المستولي ليس ملكا له، فإن الإمام حكم بأن الاستيلاء في هذه الصورة دليل على ملكية المستولي، فيما إذا كان هناك خصم يدعي خلاف ما يدعي المستولي. وليس فيها إطلاق بالنسبة إلى الاستيلاء على كون الاستيلاء دليلا على الملكية حتى لو لم يوجد هناك خصم يدعي الملكية، فلا تدل هذه الرواية على جريان القاعدة بالنسبة إلى الصورة المبحوث عنها، لأنه صورتنا لم يكن هناك خصم في مقابله يدعي خلاف ما يدعيه، إنما هو يشك فيه، يعني يشك في ملكيته لما تحت يده من دون وجود خصم أو مدعي. وقد تحصل مما ذكرنا أنه لو كان دليلنا على حجية قاعدة اليد هو السيرة العقلائية، فيمكن القول بجريان القاعدة حتى مع الفرض المذكور، وهذا هو الصحيح الواقع عند الأدلة. السيرة العقلائية هي أقوى دليل على حجية قاعدة اليد، فإذا لا مانع من التعميم في الحجية والجريان بالنسبة إلى هذا الفرض المبحوث عنه. أما لو كان الدليل الروايات فإن الحكم بجريانها في هذا الفرض لا يخلو عن الإشكال. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.